تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عجله، ايوه عجله، وهتطلع بينا طلعات للمستقبل، واحيانا هتاخدنا وتلف بينا وتفسحنا في زمن فات، وممكن نلاقيها ركنت على جانب من جوانب الحاضر اللي زي ما هو. بس العجلة بتاعتي غير أي عجلة، لأنها ساحرة بتستمد سحرها من سحر كل حدوتة وحكاية بتقف عندها. وخليكم فاكرين، الأهم من الطلعة هو السندة في الطلعة. استنوني كل خميس الساعة 7:30 معايا أنا نهى عبد الحميد على تسعينات اف ام في عجلة الزمن.
عجلة الزمن مع نهى عبد الحميد كل يوم خميس الساعة 7:30 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ برحب بحضراتكم جميعا مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان من جوه مصر ومن بره مصر. معاكم نهى عبد الحميد وحلقة جديدة من برنامج عجلة الزمن. بكون معاكم كل خميس الساعة 7:30 مساء، وبفكر حضراتكم برقمنا اللي بتشاركوني عليه وهو 0-1-42-78-94. وطبعا بستنى مشاركاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. طبعا لما بلتقي بحضراتكم دائما بيكون يوم الخميس، يعني داخلين على الويك اند، فدائما بتمنى لحضراتكم اجازة نهاية اسبوع مبهجة وسعيدة. والحقيقة النهاردة كمان الحلقة هتحمل كده الكثير من اجواء الخميس، واعدكم ان شاء الله بحلقة ممتعة للغاية. تمام، ولأن الزمن مليء بالتحديات، التحديات اللي بتاخدنا معاها لحكايات وحكايات كتيرة، حكايات مرتبطة بينا جدا جدا. وفي الزمن بتكون رحلتنا بإيه؟ بعجلة، عجلة ساحرة بتطلع بينا كده طلعات للمستقبل أو للماضي علشان تفتح لنا نافذة أمل، نافذة أمل في كل ركن من أركان الحاضر. ولأن طلعات عجلة الزمن مهمة، فيا ترى هتطلع بينا على فين في حلقة النهاردة؟ وزي ما تعودنا بتتحرك العجلة بجملة أنا بس اللي بقولها لها، وبعدها بتنطلق، وهي جملة للشاعر صلاح جاهين، واللي بيقول فيها: هات يا زمان وهات كمان يا زمان، غير بسمة الشجعان ما مني بان، هو اللي داء الفرحة يوم ثورته، يقدر يعود ولا ثانية للأحزان. وبتنطلق عجلة الزمن، بتنطلق بسرعة بسرعة جدا، انطلقت بينا للمستقبل لعام 2040. ولقيت نفسي أنا والعجلة فين؟ لقيت نفسي جوه غواصة في أعماق البحر، أنا والعجلة بقينا بنبحر في الأعماق، وبقيت شايفة الغواصين من حواليا وهم في مهمة كده تبدو يعني إنها استكشافية. وبدأت ألف في الغواصة دي وحاول أفهم أنا فين وبعمل إيه في المكان ده في أعماق البحر. فلقيت الغواصين دول عثروا على ناقلة تجارية كبيرة غرقت زمان في ظل النزاعات الجيوسياسية اللي كانت موجودة وقتها، وطبعا عثروا على حاجات مهمة كتيرة ومعادن ثمينة. ومن ضمن الحاجات اللي عثروا عليها دي رسائل، وكل واحد من أفراد وطاقم الناقلة التجارية اللي غرقت دي كان كاتب رسالة، واحتفظوا بكل الرسائل دي في مكان واحد آمن في صندوق كبير كده عليه قفل كبير، بحيث ان الناقلة لو غرقت والرسائل دي ما يحصلهاش اي حاجة ولا تتلف. ولقيت الغواصين قدروا بالفعل يفتحوا الصندوق ويخرجوا منه مئات الرسائل لأصحابها اللي لم ينجى منهم احد. وأثناء ما كانوا الغواصين بيشتغلوا، رحت لصندوق الرسائل ده لأنه يعتبر كنز طبعا، وكان نفسي أخد كل الرسائل اللي فيه علشان أقرأ إيه اللي كتبوه الناس دي اللي كانوا على الناقلة قبل ما تغرق. لكن لقيت الغواصين أخدوا بالهم مني وأخدوا الصندوق وقفلوه، وأنا قلت كده خلاص أنا مهمتي انتهت، أكيد هاخد العجلة بتاعتي بقى وارجع إيدي فاضية المرة دي. ومعرفتش إيه الحكمة من وجودي في الغواصة، وبالفعل أخدت العجلة بتاعتي. وعند آخر لحظة وقبل اليأس بثواني قلت خلاص هرجع، ببص بعيني في الأرض لقيت رسالة وقعت منهم وهم بيشيلوا الصندوق، وأخدتها بسرعة ورحت المكان محدش يشوفني فيه وفتحتها وقعدت أقرأها. بدأت أتأثر جدا جدا وأنا بقرأ الرسالة. الرسالة دي كانت رسالة حب، كتبها أحد أفراد الناقلة الغرق دي لفتاة كان بيحبها، وكان كاتب في الرسالة إن هو كان يعني بيمر برحلة صعبة ومشقة، وإن هو بيلاقي في كتابته ليها الكثير اللي بيهونه من مشقة الرحلة، وبدأ يكتب لها إن هو كان بيقرأ قصائد هي بتحبها وبيحفظها عشان يفتكرها بيها، ولقيته كاتب لها بعض كلمات القصيدة اللي هي بتحبها. كاتب لها إيه؟ بين ريتا وعيوني بندقية، والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية. وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة، وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفور غديرة. قفلت الجواب ورجعت مكانه على الغواصة، ولكن بعد ما حفظت الشعر الرائع اللي مكتوب فيه وأخدت العجلة ورجعت 2019 ولحضراتكم، رجعت بإيه؟ رجعت بأبيات شعر كنت قرأتها في المستقبل، أبيات شعر عاشت لسنوات وسنوات في أعماق البحر، أبيات كانت مكتوبة في رسالة حب عاشت لسنوات طويلة. الأبيات دي كانت تحمل بين كلماتها قصة حب أخرى أيضا، ولكن قصة حب لشاعر هو اللي كتب الكلمات دي، شاعر عايش في وجدان كل اللي قرأوا شعره. النهاردة توقفت عجلة الزمن لأول مرة عند حكاية حب، حكاية شاعر الحب والوطن والثورة. يا ترى مين هو الشاعر اللي لقيت شعره مكتوب في رسالة حب خالدة لقيتها في المستقبل في الأعماق في أعماق البحر؟ ابعتولي توقعاتكم وإجاباتكم على رقمنا 0042 0042 78 94، وكمان بستنى كل تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. وعشان اسهلها لكم، الشاعر ده ملهم للغاية. ليه؟ لان كلماته بتدخل القلب دون استئذان. عجلة الزمن النهاردة بدأت بحكاية حب على غير العادة، حكاية ابتدت من رسالة صغيرة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. هنطلع نسمع الأغنية دي ثم نعود سريعا نكمل رحلتنا بعجلة الزمن على تسعينات اف ام. يلا بينا.
أمنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أمنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم، وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم، وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم. مش كل كتاب يا قلبي بالحب يتقرا، وقلت لك ميت مرة انا قلت لك ميت مرة انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة انا لسه صغيرة.
ورجعنا لحضراتكم مجددا، معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على تسعينات اف ام، ورقمنا هو 0042 48 94، وبستنى طبعا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، عجلة الزمن النهاردة توقفت عند أبيات شعرية، كنت قرأتها في رسالة حب لقيتها في الأعماق في المستقبل. الشاعر اللي قرأت أبياته في رحلتي النهاردة هو مين؟ هو الشاعر محمود درويش. طبعا ده لو لاحظتوا وكنتوا متابعين معايا من البداية اللي كنت دائما بختم حلقاتي بكلماته، هو الأقرب إلى قلبي، اللي أشعاره بتعد أسطورة من الماضي ممتدة نحو المستقبل، يعني لكل الأجيال المحبة ليه ولشعره. هو الشاعر اللي مزج في أشعاره ما بين رومانسيته وعشقه للجمال وبين رمزية المقاومة الفلسطينية وحبه الشديد لوطنه يعني وأرضه. هو أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والشعراء العرب والأكثر شعبية وحباً في العالم العربي. الأبيات اللي قرأتها تحديداً في رسالة الحب كانت بتحمل أيضاً قصة حب للشاعر محمود درويش نفسه، واللي أنهتها البندقية. هو اللي قال: بين ريتا وعيوني بندقية، حكاية حبه لريتا. الحكاية اللي ظلت محفورة في وجدانه مش بس ألهمته هو، دي ألهمت بقى كل اللي أصبح عندهم يعني قصة حب فيما بعد. كتب لها قصائد كتيرة جدا، كان بيشير يعني ليها بشكل مباشر أحيانا، وأحيانا كان اللي بيقرأ كتير لمحمود درويش ممكن يلاقي إن هو ممكن يكون بيقصدها بدون أن يذكرها. يعني مين ريتا؟ وهل هي شخصية موجودة في الواقع أم هي شخصية رمزية كما كان يعني بيقول محمود درويش زمان؟ الحقيقة القصة بدأت من لما كان محمود درويش عنده 22 سنة، وكانت البنت اللي بيحبها عندها 17 سنة، كانت فتاة يهودية اسمها تماري بن عامي، واتقابلوا الأول مرة في حفلة كده للحزب الشيوعي الإسرائيلي اللي كان محمود درويش أحد أعضائه قبل استقالته منه، وشافها وحبها من أول مرة واتحفر حبها في قلبه وروحه كثيرا يعني. وهي كمان حبيته جدا، كانت بتسمع طريقته في إلقاء القصائد، حبيته جدا جدا. وهم الاتنين ما كانوش يتوقعوا إن في حقائق أكبر منهم هم الاتنين هتكون سبب رئيسي في التفرقة بينهم. القصة دي زي ما قلت لحضراتكم فضلت في قلب محمود درويش زي السر، ما فيش حد من جمهوره عارف مين ريتا، ايه هي القصة، بالذات ان هو كان كتب قصتين كده باسمها ريتا والبندقية وقصيدة شتاء ريتا الطويل. فلما كان الجميع بيسأل مين ريتا، كان اللي حسم يعني هذا الأمر عام 1995 لأول مرة كشف الشاعر محمود درويش عن أنه بالفعل أحب في شبابه فتاة يهودية من أب بولندي وأم روسية، هي فتاة من اليهود المهاجرين يعني، وما قالش تفاصيل ولا كشف عن شخصيتها الحقيقة في الوقت ده، لحد ما جت كاتبة وصحفية فرنسية في مقابلة تلفزيونية وسألته مين ريتا اللي كتب لها ريتا والبندقية وشتاء ريتا الطويل، فجاوبها. قال لها ايه؟ قال لها ان ده يعني اسم فني او رمزي ولكنه لا يخلى يعني من ايه، من ملامح حقيقية لوحدة يعني كانت موجودة وكانت قصة حقيقية قال محفورة عميقا في جسدي. ولحد بقى ما جه الفيلم الوثائقي سجل أنا عربي للمخرجة والمصورة ابتسام مرعنة اللي اتعرض في أحد المهرجانات للأفلام الوثائقية، وسجل أنا عربي بالمناسبة هي أحد قصائد محمود درويش تحمل نفس الاسم. الفيلم ده بقى كشف ولأول مرة بما إنه وثائقي، فكشف بقى بالصور والرسائل اللي كتبها بالمناسبة الشاعر محمود درويش بالعبرية لريتا اللي هو كان بيجيد العبرية وقتها. وبتقول المخرجة العمل الوثائقي إنها كانت عايزة تعرف مين ريتا وتقابلها، فرحت لها بالفعل في برلين وقعدت معاها وقابلتها وإن اسمها الحقيقي تماري. وبيعرض بقى الفيلم لأول مرة الرسائل، الرسائل اللي كتبها محمود درويش إلى حبيبته، كانت طبعا الكتابة كانت باللغة العبرية، وكتب لها إيه على سبيل المثال. طبعا هي الرسائل جميلة جدا، وكمان لما تسمعوها كمان بصوته هو وهو بيتكلم بالعبري، هو كان قايل لها: تماري سلام، تأملاتي بيوم الخميس، أي تأملاتي بك لم تنتهي بعد، تماري أنا أراك وأشعر بك كل لحظة. وعلى كده بقى رسائل كتير كتير بينهم كانت رايحة جاية. وفي مرة من المرات وقبيل يعني اعتقاله، لأنه كان الشاعر محمود درويش اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات يعني بسبب آرائه السياسية وتصريحاته، فاعتقلوه 5 مرات منذ عام 1961، وكان من عام 1967 لعام 1970 كان يعني في إقامة جبرية كده في منزله بمدينة حيفا. ففي مرة من المرات قبيل اعتقاله محمود درويش كتب لتماري وقال لها: تماري أنا مضطر للقائك قبل دخول المعتقل، استجيبي لطلبي وتعالي لحيفا فورا، لا تملكين وقتا لكتابة رسالة جوابية، كوني أنت الجواب، أنتظرك، لا تخيبي أملي، تعالي. وبتقول بقى تماري في الفيلم الوثائقي ده إنها ما نجحتش في إنها تروح له حيفا، وهي لما بتفتكر كل ده بقى والتفاصيل دي بتحس بالندم، وإن هي ما قاتلتش كفاية عشان الحب ده، وإن هي اكتشفت إن حب الشخص ده ليها كان عظيم، لكن هي كانت صغيرة جدا فما فهمتش الموضوع ده كان قد إيه مهم. فتماري دي فضلت بقى لمدة 50 سنة وأكتر محتفظة بإيه؟ برسائل الغزل والحب اللي بعتها لها الشاعر محمود درويش، بجانب رسائلها اللي كانت برضو فيها عتاب كده منها لي. ووضحت بقى تماري في الفيلم الوثائقي سجل أنا عربي إن هي حفظت حبها أيضا لمحمود درويش لسنوات طويلة، مش بس لأنه حاجة خاصة بيها، لأ كمان قالت كده بالظبط، قالت إنه حب مستحيل بين فلسطيني ويهودية. وبعد بقى سنوات وسنوات على رحيل محمود درويش، فتحت تماري صندوق الرسائل وبدأت بقى يعني تستعيد بقى ذكريات الحب العميق اللي هي كانت بتكنه لمحمود درويش. وقالت إن قراءة الرسائل تاني دي هي حاجة موجعة وقاسية جدا، وإن هو لم يكن مجرد يعني علاقة عابرة يعني في حياتها، وانه هو لحد دلوقتي بيظهر لها في المنام، وان هي بتظل تتذكر اول مرة شافته فيها وهو بيلقي قصتين، وقد ايه بقى هما الاتنين بقى ايه يعني اعجبوا ببعض بقى من المرة الاولى، ووصفته ان هو كان وسيم وكريم واجتماعي جدا وذكي ايضا، كانت شخصيته ساحرة وظل طبعا. وهي بتقول ان لقاءتها مع محمود درويش في حيفا وهي في سن المراهقة كانت هي المحفورة في عقلها، وبالذات انه كان بيترجم لها كمان القصائد بتاعته. ولكن القصة دي انتهت ازاي؟ قصة الحب دي في مقابلة أجراها محمود درويش مع الشاعر اللبناني عباس بيضون، قال إن حرب يونيو عام 1967 كانت هي البندقية اللي فصلت ما بين الاتنين. دخلت الحرب بقى وبدأت بقى الأمور تختلف، وبدأ كل واحد بقى يعرف إن في أمور أكبر من قصة الحب دي. وكانت بقى كمان اللي زود الموضوع ده إن تماري خدت قرار إنها تلتحق بالخدمة في السلاح البحرية الإسرائيلي، رغم إن الشاعر محمود درويش طلب منها العدول يعني عن الفكرة والبقاء، وكتب لها بقى وقتها: أفهم أنك غارقة ببحر من الأفكار، ولا أنك لا تستطيعين التغلب على بحر هائج، أقترح عليك من منطلق القلق الكبير ألا تحسمي أمر مستقبل علاقتنا، لنعتمد على الأيام وعلى الرياح علها تأخذ سفينتنا كما تشاء. وكتب لها بقى رسالة طويلة قاسية يعني في مرة من المرات، وكان تناول فيها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الرسالة دي يا جماعة مؤثرة جدا، الأكتر حاجة مؤثرة فيها أول كلمتين وآخر كلمتين، لخصوا كل حاجة بقى في الآخر. كتب إيه؟ ولكن ما هو الحب؟ رغم كل شيء الحب لعبة تستبطن تناقضات خاصة، الحب في زماننا الذي يتميز بالكذب ربما ليس طيف لطيفا. قراءة هذه الكلمات القاسية الفظة أطلب سماحك، فلم أقصد إهانة أو تلميح لأي شيء، فقط بصوا بقى الحتة الأخيرة دي: فتحت قلبي وللتو سأغلقه، إلى اللقاء محمود. هو بدأ الرسالة ولكن ما هو الحب وختمها فتحت قلبي وللتو سأغلقه. يعني أنا بحب الشاعر محمود درويش الحقيقة، أنا بحبه جدا، هو كلامه وطريقته بحس إن هو يعني الأقرب في كل اللي قرأت لهم ليا. طبعا الحب الأول للشاعر محمود درويش ما خلهوش ما يكملش حياته بعد كده. هي البندقية أو الحرب أو الاختلاف الأيديولوجي ما بينهم ده فرقهم، بس خلاص هيكمل حياته عادي يعني، وهذه هي الحياة يعني بتسير بالجميع. تزوج محمود درويش بعد كده مرتين، إلا إن التجربتين انتهوا بالفشل. الأولى لما تزوج رنا قباني ابنة أخو الشاعر نزار قباني، وبعد كده تزوج مترجمة مصرية هي حياة الهيني، وانفصلوا برضو. بعد كده هو قال أنا مش عايز أتجوز للمرة الثالثة، ولم ينجب أبناء. في إطار كل ده كان في بقى حب أهم من كل ده باقي وخالد في حياته، هو حب لوالدته والأخته. كان بيحب والدته جدا جدا، وكتب لها: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. وكتب لأخته قصيدة رسالة من المنفى. الحقيقة لما بشوف كده القصة دي، وجاء هنا بقى حان وقت البنبناية. سؤالي بقى في البنبناية اللي ليه علاقة بالقصة، وهو السؤال الخاطف السريع كده اللي بيبقى ده وقته في الحلقة: إيه هي القصة الملهمة اللي توقفتوا عندها بس شفتوها في كتاب، في رواية، في عمل درامي، عمل سينمائي، وأثرت فيكم كثيرا. ابعتولي كده وقولولي على رقمنا 01-42-78-94 أو اكتبولي على صفحتنا على الفيسبوك 90FM. هنطلع نسمع الأغنية دي ثم نعود سريعا نكمل رحلتنا في عجلة الزمن على 90FM. يلا بينا. ورجعت لحضراتكم تاني، معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على 90FM، ورقمنا هو 01-42-78-94، وطبعا بستنى تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك 90FM. تمام، كنت وقفت مع حضراتكم قبل الفاصل في سؤال: ايه هي القصة الملهمة يعني اللي قرأتوا عنها؟ يعني حبدأ بنفسي هقول لكم، هم الحقيقة قصتين سريعا كده. الأولى كانت فيلم أجنبي اسمه The Ugly Truth، كان من عام 2009 كده. الفيلم ده مستمر كده دائما، بحب أرجع له. البطلة فيه كانت رسمة في خيالها صورة مستر بيرفكت، وكانت بتحاول على قد ما تقدر ان هي توصل لمستر بيرفكت. اكتشفت في الاخر ان ده مش حب، ان ده تهيؤات وهم، وان هو مستر أجلي. وبتسير بقى الاحداث بعد كده، وبتلاقي بقى الحب الحقيقي الواقعي الاول والاخير، ولكن يعني انصحكم بيه، فيلم جميل جدا. القصة التانية هي قصة مي زيادة وجبران خليل جبران. فضلت تكتب له رسائل لمدة 20 سنة وأكتر، ولا هي شافته ولا هو شافها ولا عمرهم اتقابلوا. وكان عندها في الوقت ده كده دماغها لوحدها، وعلى الرغم من ذلك كانت تنال احترام الجميع، كان كل الأدباء معجبين بيها، وكان أهم ناس كانوا يعني يتمنوا لها الرضا كده، ولكن هي كان ليها كده دماغها لوحدها ورسائلها جميلة جميلة. هل تعتقدوا في عصرنا الحالي لو كانت مي زيادة بالعقلية دي بقصص الحب دي كان ممكن يكون شكلها ايه؟ انا اعتقد هنا هستعير الجملة بتاعت فيلم The Ugly Truth: The Truth is Ugly. تمام، برجع بقى لقصة محمود درويش، وبنتكلم ان محمود درويش كشاعر كان عنده برضو زي كده ما لنا في الافلام حياة، لنا في القصص والاساطير والحاجات اللي احنا بنقرأ عنها دي والرسائل الحب، حياة اخرى مختلفة عن الواقع. كمان كان الشاعر محمود درويش بيشوف كده، بيشوف ان في كتب معينة وقصص بيحب يقرأها اللي فيها خيال مختلف تماما، وكان بيهرب من واقع قاسي كده عاشه في طفولته. ليه بقى؟ لانه الشاعر محمود درويش اللي اتولد عام 1941 في قرية البروة الفلسطينية، طبعا هو لقى نفسه فجأة في المجهول مع عالم بقى الكبار بسبب حرب 1948. اتهجروا قسريا لحد ما وصل مع اهل قريته اللي جنوب لبنان، وكان لسه عنده 6 سنين، وده كان صعب جدا على طفل ان هو يستوعبه. لما رجعوا تاني للبلدة بتاعتهم او القرية بتاعتهم لقوها اتدمرت تماما في حرب 48، وكمان رجع لاجئ يعني، وهي بلده اصلا. فعاش طفولة صعبة. علشان يقدر يتجاوز ده، هو نفسه الشاعر محمود درويش قال: بسبب اللي عشته في شبابي وفي طفولتي كنت على طول بحب القراءة، بحب أقرأ الكتب. وأنا طفل طبعا كان بيقول يعني إن هو وهو طفل كان بيحب يقرأ كتب الأطفال، بس بعد كده بقى متأثر بإيه؟ بحكايات ألف ليلة وليلة والشعر اللي كان بيسرد خلالها، وقال إن شعر الفروسية وقصص الفرسان كان يعني إيه بيتحد معاها جدا، وكان بيحلم بقى إن هو يبقى شخصية من الشخصيات دي، وكان بيشوف نفسه في خياله إن هو كده، إن هو بطل بقى في الروايات، وكان نفسه يكون فارس ولكن فارس بالكلمة، وكان طموحه إنه يكون شاعر، وده كان طموح مبكر جدا وبالفعل قدر يحققه يعني فيما بعد. كان بيقرأ بغزارة، كان بيقرأ في إيه؟ في التراجيديات الإغريقية، ودي كانت أحد يعني مصادره الشعرية، وكان بيحب سير الأبطال والسير الذاتية، وكان بيقول إن أنا باخد من الأسطورة كل حاجة في الشعر، يعني الشعر لازم يقوم على الأسطورة وعلى حاجات من الماضي، مش بس يبقى متصل فقط بالحاضر. وطبعا لما بنتكلم عن الشاعر محمود درويش بنتكلم عن شاعر مال للتيار الرومانسي في الشعر العربي المعاصر، وفي نفس الوقت أخذ طابع الثورية يعني والاهتمام بالقومية العربية جدا، طور نفسه مع الخبرة الشعرية والكتابة كتير، طور نفسه بقى ليه أسلوبه الخاص، كان يعني محبوب جدا. وظل طبعا محمود درويش في كتير جدا بيحبوا يقرأوا له تحديدا. وطبعا كان بقى إيه بيرتحل بقى من بلد لبلد كتير في شبابه، راح درس في موسكو عام 1970، وبعد كده بقى إيه تنقل بقى عاش في القاهرة ومنها إلى بيروت ثم تونس وباريس وبعدين عمان الأردنية ورام الله الفلسطينية. وطبعا كانت بقى حياته في كل محطة بيحط يعني رجله فيها كان بياخد منها الخبرة والمعرفة اللي بتثري شعره. لما بنتكلم أيضا طبعا عن الشاعر محمود درويش بنتكلم عن إنه في عام 1981 أسس مجلة اسمها الكرمل اللي عمل على تحريرها طبعا، وصدر منها 89 عدد، وفي العدد 90 كانت مخصصة لسيرته الذاتية. ترأس تحرير مجلة أدبية اسمها الجديد وهو عنده كم سنة؟ 20 سنة. كان محرر في صحيفة الاتحاد وهو عنده 20 سنة. كان رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ورئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية. عام 1977 اتباعت أكتر من 1,000,000 نسخة من دواوينه. طبعا لما طبعا عاد بقى محمود درويش للمرة الأولى إلى حيفا عام 2007 مدينته الحبيبة، عمل فيها بقى أمسية شعرية رائعة. في العام التالي عام 2008 وتحديدا في 9 أغسطس لأنه كانت ذكرى يعني قريبا يعني، وكان كله بقى بيكتب من أقواله، طبعا بقى توفي في الوقت ده في 9 أغسطس 2008 وكان وفاته في أمريكا. و كان بقى هو الشاعر الملهم الرائع اللي حتى لما بنسمعه هو بيلقي شعره بنسرح كده معاه. طبعا لما بنتكلم في رحلتنا عن محمود درويش وعن تحديدا ركزت على قصة حب يعني كانت في حياته، بيكون دائما التساؤل في هذا يعني الإطار، هل في قصص حب بهذا الشكل في الواقع الحالي ولا أخذت منحى آخر وشكل آخر؟ هل في لسه اللي بيبعت جوابات ويكتب فيها شعر زي القصة اللي كانت في أول الحلقة خالص وزي ما اتكلمت عن مي زيادة؟ هل في ده وينظر إليهم بقى إزاي يعني في ظل الظروف الراهنة؟ دي كلها إجابات متروكة الخيال حضراتكم فكروا فيها. وطبعا في ختام رحلتنا النهاردة اللي كنت أتمنى تطول كثيرا يعني وأتكلم عن محمود درويش أكتر وأكتر في عجلة الزمن، بنهيها بكلمات من كلماته طبعا النهاردة واللي كتبها ريتا أيضا في قصيدة بعنوان الحديقة النائمة. كان بيقول فيها إيه؟ ثم تحضر لي قهوتي العربية وقهوتها بالحليب وتسأل للمرة الألف عن حبنا، وأجيب بأني شهيد اليدين اللتين تعدان لي قهوتي في الصباح. وريتا تنام وتوقظ أحلامها، نتزوج نعم متى؟ حين ينمو البنفسج على قبعات الجنود. رحلتنا النهاردة كانت في حكاية حب، ودي الأول مرة تقف عندها عجلة الزمن في محطتنا النهاردة، وأتمنى يا رب يا رب تكون الحلقة عجبتكم. في رحلتنا النهاردة كنت معاكم نهى عبد الحميد في عجلة الزمن على 90 FM. سلام.
انت